بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال أنس: خادم النبي محمد. لم يكن أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وآله من الحسن بن علي، رواه الترمذي. مرت علينا ذكرى مهمة جليلة عظيمة، ألا وهي ذكرى ميلاد الإمام الصبط الأول. وهذه الذكرى تحمل من الرمزية والإشارات الشيء الكثير، مفردات أوصدت دونها الأبواب، وحري بمن يسير على نهجهم ويلتزم بولائهم أن يطرق تلك الأبواب لعلها تفتح أمامه. وإذا ما فتحت فقد فتح عليه فتح كبير، لأنها تنطوي على كنوز عظيمة. هم لم يخلفوا وراءهم دنيا في مصطلحها العام وما حيزت له، وإنما خلفوا وراءهم معنى. هذا المعنى متى ما فعل أخذت الدنيا مسارها الطبيعي وفق ما أرادته السماء لها أن تكون. كل خلل نعيشه هو جراء تنكب الطريق والابتعاد عن دائرتهم عليهم الصلاة والسلام. حياة الإمام الحسن عليه السلام مرت بمرحلتين هامتين. المرحلة الأولى من الولادة وحتى الإمامة، وهذه المرحلة طبعا الإمامة لمولى المتقين علي عليه السلام، وهذه المرحلة فيها الكثير أيضا من المحطات التي تستدعي التوقف عندها ولو قليلا من الوقت لأهميتها ولمساس الحاجة أيضا إليها، حيث أننا اليوم نعيش الكثير من الإشكاليات في أوساطنا وخصوصا النخب، حيث أن إشكالية العقل العربي بل الإسلامي اليوم هي في طور لا تحسد عليه من الإرباك تارة والتخلف أخرى، ويمكنك أن تشتق من هذين الشيء الكثير من الروافد، هي مثقلة مكبلة لذهنية الإنسان في عالمنا العربي بل والإسلامي. الأمر الثاني أيضا عدم وعي الأمة ودرك الأمة لأبسط مناحي الحوار بين الطرف والطرف الآخر. حال أن القرآن مشبع بالآيات، قل تعالوا ندعو، وعلى هذه فقس ما سواها. وأما الروايات فحدث ولا حرج، كثرة تصب في تقنين جانب الحوار. فماذا ننتظر من إنسان عربي أو مسلم عطل الجانب الأول من كينونته ألا وهو العقل، وعطل أهم الروافد إلى جانب العقل ألا وهو الحوار، ما عسى أن تكون النتائج إلا ما يترتب على حطب عشوائي لا يستفاد منه إلا ربما ما لا يكون مقصودا من الحاطب نفسه. الإمام الحسن المحطة الأولى التي تستوقفنا معه الحسن في حياة النبي الأعظم محمد. الإمام الحسن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو البرعم الصغير بحسابات الطبيعة، يدرج بين يدي النبي، النبي يشبعه حبا وحنانا ويودع فيه أسرار النبوة والإمامة. الإمام الحسن عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يتحرك على أساس أنه الخليفة أو الإمام المفترض الطاعة بعد حين. ومن يحاول أن يقارب بين الإمامين السبطين عليهما السلام خارج هذه الدائرة فهو خارج المألوف في البناء الفكري الشيعي. نحن نعتقد في أئمتنا ما نص عليه القرآن، وما كان لهم كان في الأنبياء من قبلهم، ولا شاجب ولا مستنكر. في قضية عيسى الكليم عليه السلام الشيء الكثير، الإمام الحسن عليه السلام عندما نقول في بيت النبوة يعني ماذا؟ يعني أنه في دائرة اللطف الإلهي، لأن النبي هو السبب بين الأرض والسماء. لن أطيل عليكم كثيرا. المحطة الثانية مع الخلافة بين قوسين الراشدة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الفاصلة الزمنية بين وفاة النبي ورجوع الخلافة الحق إلى محتدها الأصلي الإمام علي. هذه الفترة قرابة 25 سنة. تقدم الأمة فيها ثلاثة من رجال العرب، وهم من مكة أي من المهاجرين ولم يكونوا من الأنصار. هؤلاء الثلاثة قاموا بدور تمثل في عدة أدوار ومحاور، لكنها صبت في النتيجة في مصب واحد. ما ترتب على هذه الحقبة الزمنية اللي هي عبارة عن ربع قرن من الزمن الشيء الكثير. الولوج في هذا النفاق ربما يسبب إشكالية كبيرة، عبارة إشكالية. الذي يهمنا هو وضع الإمام الحسن وخصوصيات هذه المرحلة. نحن أنفذنا الكثير من أوقاتنا كأتباع مدرسة في مسألتين وأحيانا تردف بثالثة: صلح الإمام الحسن، وقد أشبع هذا الجانب بما لا زيادة عليه إلا في حدود فلسفته وهي الغائبة إلى اليوم مع شديد الأسف. الجهة الثانية تعدد الزوجات بالنسبة للإمام الحسن، وأنه كان مزواجا أو كان مطلاقا، والرواية الموضوعة على لسان الإمام علي: لا تزوجوا ولدي هذا فإنه مطلاق. أنا ترى مزمان أقول لكم، أنا مزمان أقول لكم روايات أهل البيت عليهم السلام كرائحة الشجر، أبدا. من تمر على رواية تطرق أسماعك رواية عنهم وبطريق معتبر تشتم فيها عبق الجنان وطيب محمد وآل محمد. يعني كالورد الطبيعي شذاه، أي الشذا المنبعث منه يملأ القلوب، يحرك الذهنيات، شمعنا. الروايات التي لم تصدر عن هذا الطريق هي أشبه بالورود، فيها جمالها الظاهري، لكن لا تعطي شذا، رائحة. الإمام الحسن عليه السلام أيضا قلت تردف بقضية أخرى، أن الإمام الحسن كان يحب الدعة، الراحة يعني. المهم في حياة الإمام الحسن عليه السلام حكمته، المعادلة التي دخل فيها الإمام الحسن في فترة من تقدم على مولى المتقين كانت تسوسها الحكمة، والتي تجلت مظاهرها عندما آلت الأمور إليه، أي الإمام الحسن كخليفة على رؤوس المسلمين عامة. وهنا أشير إلى شيء عندما أصل في الكلام. المحطة الثالثة من المرحلة الأولى في حياة المولى علي عليه السلام، آلت الخلافة لعلي الظاهرية وهو في المدينة انتقل إلى مكة. لماذا ترك المدينة وهي بلد الهجرة وعاصمة الإسلام الكبرى ومن تقدمه على الخلافة فيها ظاهرية طبعا، لماذا اختار الكوفة على حساب المدينة؟ الكوفة بعد لم تجرب، الكوفة جربت لم تجرب في حق علي. لا يصح هذا القول أن ينسب، لأن علي عليه السلام عندما يطلق مقولة أو عندما يقوم بفعل أو يكف بموقف إنما هو التشريع بعينه، لأنه لا ينظر إلا بعين الله. لو كشف لي الغطاء أو عني الغطاء ما ازددت يقينا، اليقين متجسد عند علي عليه، فهو يعرف حقائق أهل الكوفة وما تنطوي عليه ضمائرهم ونواياهم. هذا قد يفتح تساؤل، إذن لماذا ذهب الإمام الحسن وهو يعلم بخفايا الأمور؟ لماذا مع الإنسان الذي هو خارج دائرة العلم الحضوري يصح، أما في حاضرة من يعيش العالم الحضوري فهذا التساؤل لا موضوعية له، لأنه يصطدم مع مبدأ التسليم والانقياد والطاعة التامة للإمام المفترض الطاعة، وهذا واضح وبين. الإمام الحسن عليه السلام في عهد أبيه حاول كثير من رجالات الطابور الخامس أن يوجدوا منه عقدة في طريق أبيه عليه الصلاة والسلام. هنا أعيد إلى مطلبي، حكمة الإمام الحسن عليه السلام تخطت هذه الإشكالية، وبودي أتمنى على الباحثين الذين يصلهم الصوت طبعا بالواتساب ولا بغيرها والمواقع وغيرها أن يولوا هذا الجانب اهتماما، لأن هذا الجانب يعطينا الكثير من الأمور المساعدة على تخطي المرحلة الحرجة التي نحن نعيشها فكريا. المرحلة الثانية التي عاشها الإمام الحسن عليه السلام هي حياته بعد شهادة مولى المتقين عليه السلام، وهذه أيضا فيها محطتان، أو لنقول حتى ربما محطات. الإمام علي عليه السلام بعد شهادة أبيه أصبح الخليفة العام للمسلمين بإجماع المسلمين، يومها بعد شيعي سني ما موجود، الأمة أجمعت على خلافة علي الظاهرية بعد خلافة من تقدم. الإمام الحسن عليه السلام بشكل طبيعي أصبح خليفة المسلمين. 6 أشهر 8 أشهر قبل الصلح الإمام الحسن هو الخليفة. وهنا يفتح باب التساؤل، لماذا الخلفاء الراشدون 4؟ ليش؟ مو الحسن عليه السلام أيضا خليفة راشد يفترض بالحسابات والقياسات والمباني التاريخية، يفترض أن يكون خليفة على المسلمين 5، لماذا لا يذكر اسمه في معية من تقدمه من الخلفاء 4؟ خلنا نقول اليوم مثلا لحد يمسكنا على خليفة وإمام، خليفة غير إمام. فتح هذا الباب فتح أبواب جهنم على تاريخنا السحيق، هز مصداقية جميع من تقدم ومن جاء بعدهم وكتب وحلل. إذا نقول الإمام الحسن الخليفة 5 من الراشدين، لذلك أغلق بابه، والكلام طويل في هذا الجانب له تشعباته. بالنتيجة شنه المحطات والأدوار التي واجهت الإمام الحسن عليه السلام ونهض الإمام الحسن من خلالها؟ الأمر الأول ترميم الواقع الشيعي من الداخل، لأن بذرة التشيع على أشكال أنها جاءت على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكثرة في هذا الجانب التي تؤصل لهذا الوضع، لكن ظهورها على المشهد العملي والحيز العملي بدأت تتبلور في عهد الإمام علي عليه السلام بشهادته، اتضحت معالم المشهد. هذا الجمع من حول الإمام علي عليه السلام أدخل في 3 من الامتحانات الصعبة الحرجة الخطيرة التي لو أدخلت فيها أمة مو معلوم تطلع بأفضل مما خرجت منه، الكوفة. الأول الجمل، الجمل فيه أكبر كم من الصحابة ومن القراء ومن كتبة الوحي. وانت اليوم بعد من يبي لك يعني لما تقعد، احنا هذا مشكلتنا يعني، ترى حتى اليوم جمل موجود، معركة جمل اليوم هم موجود، اما بثوب اخر بلون اخر، حيثياتها موجودة. صفين أيضا صفين فيها بقايا رتل الصحابة وكم لا يستهان به من القراء وحملة الحديث هم مشكلة ثانية مع الإمام علي صارت لأن بعد وفاة الخليفة الثاني فتح باب التدوين للسنة فخرج كعب الأحبار وخرج أبو هريرة وخرج فلان وفلان وبات سوق الرواية أبخس الإمام علي في صفين يعني استشهد من استشهد من أصحابه الخلص الطرف الآخر أيضا طويت صفحة جماعة خلوا بذهنكم شيء من تروح طبقة سواء كانت علمية أو طبقة حكام سلاطين أو طبقة الخلف الذي يأتي من بعدهم يتطلع خلاف ما كان عليه من تقدم تصير معادلات توازنات تصير تقديم تأخير القرار بالنتيجة ينتهي إلى أمر معين جاءت النهروان النهروان تعتبر الضربة القاصمة لمعسكر الإمام علي في الكوفة وإن كان الإمام علي استأصل الشأفة منهم لأنه في الرواية من 10,000 الإمام علي قال لا ينجو منهم 10 يعني طاحونة أخذت الأول والأخير لكن هؤلاء الذين خرجوا دون 10 وهي من معجزات قول الإمام علي عليه السلام في تحديده إلى اليوم لا زال هؤلاء يفرخون وينتجون ويملؤون الدنيا ليش؟ الأشخاص غابوا أما الفكر موجود الفكر الذي يقول لو أمكنني الدهر من علي لجعلت الرمح في جبهته وهو يصلي خلف علي آخر يقول ما أكذبه صادقا يعرف صادق يقول ما أكذبه الإمام علي ملاتم قلبي قيحة هسوي لكم أنا خف واحد يجيني يقول دو بس دول عراقيين تعرفونه من قبل لا حبيبي دول من هني دول حجازيين ويمنيين وراجع القبائل وشوف راجع انزين فالإمام علي حاول يرتب أوراق جماعة بقية المتبقية تعرف أنت ثلاث معارك المفكرين قول اليوم حساب اليوم المثقفين المفكرين راحوا المثقفين راحوا القيادات راحت ما بقى له كون يرتب لملمهم الإمام الحسن عليه السلام الإمام الحسن ثلاث محاولات اغتيال جرت له خلال فترة 6 إلى 8 أشهر من خلافته الفترة الوجيزة تعرض ثلاث محاولات اغتيال وكل هالمحاولات الاغتيال من الصف الأول القريب من الإمام الحسن عليه السلام شلون؟ الإمام الحسن أيضا انشغل بأمر آخر وهو مراقبة الطرف الآخر المتوثب المتمثل في معاوية والأموي فكان الإمام عليه السلام بقدر ما هو مشغول بملف شيعة أبيه يرمم أوراقهم يصحح وضعهم بقدر ما له عين أخرى مفتوحة على الطرف الآخر الذي يتربص شرا ويريد الانقلاب على الشرعية باصطلاح اليوم نستخدم اصطلاحات اعتفس التاريخ بالسياسة اليوم فالإمام الحسن في هذا الوضع الدور الثالث وهو المهم الرابط ترتيب الأولويات على أساس من تقديم الأهم على المهم وين الأهم شاف الإمام حسن عليه السلام هل ترتيب وضع من تبقى من شيعته وشيعة أبيه أو التوجه إلى خليفة الشام هنا تتجلى الحكمة الحسنية أن تقدم المهم على غير المهم شيء طبيعي لكن أن تقدم الأهم على المهم هو الشيء الغير الطبيعي الذي يحتاج جهد فكري الإمام الحسن عليه السلام اجتاز بالأمة من مرحلة إلى مرحلة تهيئ لمرحلة قادمة ثمرتها خرجت في كربلاء، وأما ثمرتها الكبرى فتخرج على يد الخلف الباقي منها. مرحلة ثانية ما بعد الصلح. أنا طبعا قلت أكثر من مرة صلح ماكو، أكو هدنة بين الإمام علي وخليفة الشام، وهي إلى وقت شهادته عليه السلام، وتحتمل أيضا هي الأخرى أدوارا. الدور الأول العبور بالأمة الإسلامية قاطبة إلى ساحل النجاة بأقل التكاليف، يعني يرمم الوضع العام دون أن يراق ملء محجمة من دم. يسأل السائل: هل نجح الإمام الحسن عليه السلام في خطوته؟ نقول: وبامتياز، بدليل أن خصوم الإمام الحسن عليه السلام وخصوم أبيه من قبل في حالة من الرضا التام عن الحسن عليه السلام. وجاءت رواية الذهبي الموضوعة، وجاءت 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 لتأخذ في اتجاه الإمام الحسن عليه السلام. في الخطوة الثانية التي تقدم بها قليلا، وضع القواعد العامة لمرتكزات السلم الأهلي، ويعتبر هذا المبدأ أو هذا المطلب اليوم من أهم المطالب للهيئات والمجتمعات المتحضرة في العالم. أنا بودي أن يرجع للإمام الحسن عليه السلام فيما أسس وأصل للسلم الأهلي بين المسلمين، وليعرض المسلمون أنفسهم اليوم بواقعهم على ما كان يرنو إليه هذا الإمام العظيم. الإمام الحسن عليه السلام بتأسيسه لهذا الجانب في واقع الأمة، عاشت الأمة حالة من الهدوء والسكون، يعني نستطيع أن نقول لا بأس به. الإمام الحسن عليه السلام ثارت عليه الثائرة، أسبابها معروفة. الإمام الحسن أول من تحرك في قبالته جماعة وصفوه أنه سلبي في مواقفه، هذه من جهة، وأنه ضعيف الحجة، ما عنده حجة على الخصوم، وأنه عي اللسان، يعني مو فصيح كالإمام علي. يصير جماعته ذولا، جماعة اليمة يعني أريد أقول، يعني وجماعته محسوبين عليه، أخو صحابة النبي محسوبين على النبي، يعني بعد ما فيها. الإمام علي عليه السلام بلغه في حياته أن من يغمز في الإمام الحسن بدأ يتحرك في أكثر من مكان، فأخرج الإمام علي عليه السلام ذات يوم ولده الإمام الحسن عليه السلام وأصعده المنبر، يعني جاب أمام الكوفيين مسجد الكوفة، فخطب الإمام الحسن عليه السلام. من كلامه يقول عليه السلام: اعقلوا عن ربكم أن الله سبحانه وتعالى عز وجل اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض، والله سميع عليم، فنحن الذرية من آدم، والأسرة من نوح، والصفوة من إبراهيم، والسلالة من إسماعيل، وآل محمد نحن فيكم كالسماء المرفوعة. اللهم صل وسلم على والأرض المدحوة والشمس الضاحية وكالشجرة الزيتونة لا شرقية ولا غربية التي بورك زيتها النبي أصلها وعلي فرعها ونحن والله ثمرة تلك الشجرة فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا ومن تخلف عنها فإلى النار هوى. فسكت الإمام الحسن ثم نزل. المولى علي عليه السلام عقب على كلام الإمام الحسن قال يا ابن رسول الله، لاحظوا العبارة، ما قال له يا ولدي، المجتمع الكوفة دول عيال فاطمة، دول عيال علي، جابهم للنبي اللي روى سبع حتى عند العباسيين وإلى اليوم. زين، عندها عقب المولى علي عليه السلام على كلام الإمام الحسن عليه السلام وقال يا ابن رسول الله أثبتت على قومك الحجة. يقولون ما عندك حجة، هذه الحجة، أنت بجزء من هذا الحجة الظاهرة اللي ابتدت بالتعريف وانتهت إلى قسامة الجنة والنار، وأوجبت عليهم طاعتك. هم يريدون حجة، هذه الحجة، خذ إقامة الدليل، نحن أتباع الدليل، أتباع الدليل. مشكلة إلى اليوم إحنا نعيش هالواقع المرير، تقول لي القضية منا والدليل يساعد عليها، يقول خلنا من هالحكي. ليش خلك من هالحكي؟ ليش ما تصير ناشد حقيقة وعندك أفق وتتطلع إلى رؤى؟ ما يصير تنأسر بموروث مثقل، مو بس مثقل، مثقل بالتجديد بالكثير من الرواسب والدخائل التي أدخلت بلا حجة ولا دليل ولا برهان. يقول وأوجبت عليهم طاعتك فويل لمن خالفك. فويل لمن خالفك. أخو هذا الكلام كلام من خليفة الرابع من المرشدين، من الراشدين. وليش ما يصير كلام الإمام علي حجة؟ ليش كل من تقدم الإمام علي كلام حجة يساوق كلام الله سبحانه وتعالى؟ لما يوصلوا للخليفة الرابع يتعطل كل شيء. ما احنا عارفين سالفة، يعني ما احنا عارفين. هذا ما يهمنا هم من كثير اليوم، ما يهمنا كثير. احنا يهمنا اليوم ايها الاحبة، ايها المؤمنون، ونحن في هذه الدوامة التي تعصف بالمشهد في اكثر من اتجاه واتجاه، ما الذي ينبغي؟ ينبغي شيء واحد، أن نجعل الله سبحانه وتعالى نصب أعيننا، تنحل كل مشاكلنا، يصير الإنسان خصيم لنفسه. جانا شيء اليوم وراح تجينا أشياء، وأنا دائما أقول لكم راح يجيكم شيء أزيد، وأنا خايف أن نوصل إلى هالمربع، ونوصل ونتخطى ونوصل ونتخطى وبنوصل وبنتخطى حتى ما نوصل في النهاية، إلا أن يلطف الله سبحانه وتعالى بعنايته الخاصة المتمثلة في الخلف الباقي. اليوم بكرة اللي بعده راح تصير مطرحات فكرية قد ربما من أكثر من قناة، من أكثر من شخص، راح يصير رد وبدل. ليصير سريعين في أحكامنا، لأن احنا مسؤولين عن الحرف مو عن الكلمة والحكم، عن الحرف. لو طلع من عندنا مسؤولين عنه، فنكون حذرين، وكلمة تودينا وكلمة تجيبنا. نترك مساحة للتفكير قبل ما نعطي حكم على أحد، سواء كان عندنا في الداخل سواء كان في الخارج. الناس أفكار الآن والفضاء مفتوح، ما فيك تحجر على أحد لا يتكلم. هذه كلمة مفروض ما يتكلم فلان، مفروض يسكت فلان، مفروض هذه السيمفونية شورخت. ما في مجال تقول لأحد لا تتكلم. لي تقدر تقول لأحد لا تتكلم؟ ما فيك تقدر أصلا، مو أسلوب لا تتكلم. الإمام علي عليه السلام عندما كان يقاطع في مسجد الكوفة كان يصغي ثم يعود إلى خطبته. راجعوا في حياة الإمام علي عليه السلام، من يقاطعه؟ يقاطعه طابور الخوارج، وما كان عنده مشكلة أنه يسمع لهم وينفتح عليهم. وبعدين الحجة تدفع الكلام، الدليل يدحض الادعاء. أما أنا من البداية هذا بس كلامنا هو هذا، يعني أنا حبيت فقط أشير لها الإشارة هذه. ترى مسألة ضال ومضل ومرتد وكافر، وهذا مو شيعي وهذا ما أدري شنه، ترى هذه ما عادت تجدي نفعا، ما عادت. من يحكي واحد امسك كلامه تركه، ما عليك من عنده أيا كان، ترى مو على اسم شخص معين، امسك الكلام. إذا الكلام فيه خلل مهلهل راح يكشف روح الكلام وتقدر ترد وتدفع وتأسس. وإذا الكلام محكم شو يمنع أنك تقبل الحقيقة؟ ليش ما تقبل الحقيقة؟ نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين عامة، وأن يلطف بهذه الطائفة بخاصة، وأن يجعلنا يقظين حذرين منتبهين ملتفتين، لأن القادم من الفتن والله أشد ظلمة، فكن ننتبه. ليلة شهادة المولى، ضرب المولى، جرح المولى عليه السلام، ليلة 19، وأعمال ليلة القدر الأولى أيضا في هذا المكان، و الليلة التي بعد التي بعدها ليلة 21 أيضا شهادة المولى عليه السلام، أيضا مراسم القدر الثانية، وهي من الروايات القوية نسبيا أو لنسبة عالية جدا، وأيضا المراسم فيها، والليلة الأخيرية ليلة الخميس تقريبا يمكن تصير ليلة 23، وهي ليلة القدر الكبرى، لأن الروايات أكثر تركيز على هذا الجانب. طبعا احنا مراسمنا من الساعة 8 تبتدي، كنت تستمر للساعة 1 مع القراءة، وفيها قراءة القرآن، فيها الأدعية، فيها الزيارات. أفضل الأعمال تلك الليلة هي الزيارة للإمام الحسين، شرفنا الله وإياكم شرف الوصول. ومن أفضل الأعمال فيها مذاكرة العلم، تذاكر العلم، مو مذاكرة العلماء والحكي فيه، مذاكرة العلم الذي صدر عن العلماء. شوف العلماء ايش قالوا، كلامهم عادل لو مو عادل، هذا المطلوب. يعني انا ان شاء الله بعد محرم، بعد رمضان ان شاء الله، الصوم ترى ما اثر، لا الحين لا تخاف، لو بكره ما عندي مشكله، بس سبق لسان يعني، لان صرنا في الامام علي وشهاده وذي صار رحنا الى عاشوراء. بعد محرم، بعد رمضان ان شاء الله راح اسس ل، لان اتصور ان مفرده المرجعيه في ذهنيتنا احنا لا زالت مفردة غير مسلط عليها الضوء بالشكل الذي ينبغي، بدليل إن ردت الفعل العنيفة صارت على أحد الفضلاء السادة. فرح أبينها متى نشأت أصلا، هي شنو حدودها في البداية، نشأتها من تبناها، هل رعاها الأئمة في عصر الظهور أم كانت وليدة ما بعد الظهور، مراحلها التي مرت بها، ما نعيشه اليوم من جو المرجعية، هل ما يدعى اليوم أن فلتانا بات يسود الساحة حتى في واقعها المرجعي، هل المؤسسة المرجعية مؤسسة بهذا الكيف صالحة لأن تتولى زمام الأمة، أو لا بد من إجراء التعديلات عليها من هنا وهناك، التشكيكات المطروحة، هل لها نصيب من الواقع، ليس لها نصيب من الواقع، هل ترقى إلى مستوى ما يقبل بناء على الدليل المؤسس لها، هذا كل نقرأ بروح يعني كلها انفتاح على الآخر، وقبول بالدرجة الأولى، قبول للرأي الآخر، كنت تقبل رأي الآخر للآخر، تحتفظ برأيك لك إذا ما وصلت إلى نتيجة عدم التوافق على نقطة اشتراك. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لقيام الليالي الثلاث، وأن يجعله في ميزان أعمالنا وأعمالكم وآبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم ومن مضى علينا وعليكم، لنروح أرواحهم بالفاتحة.